ورحمة الله وبركاته. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، إن خير الحديث كتاب الله وأفضل الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، شر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. فلا تزال منة الله علينا سبحانه وتعالى في القراءة من كتاب السنن لأبي داود السجستاني، وقد وصلت بنا القراءة إلى باب تعجيل الزكاة. وهذه حينئذ أسئلة تتعلق بما مضى شرحه وبيانه، مع التنبيه أن الحديث الأول حديث في باب من روى نص صاع من قمح، حديث عبد الله بن ثعلبة أو ثعلب بن عبد الله بن أبي صعير، ولعله صحف معنا في النطق فقلنا صغير أو صغير، على كل حال هو ابن أبي صعير. عن أبيه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: صاع من بر أو قمح على كل اثنين، صغير أو كبير، حر أو عبد، ذكر أو أنثى، أما غنيكم فيزكيه الله تعالى، وأما فقيركم فيرد الله تعالى عليه أكثر مما أعطى. أن هذا الحديث ضعيف الإسناد، والذي بعده هو الذي له شواهد. وعلة هذا الحديث ما هي؟ النعمان بن راشد، حيث أن المنذري قال رحمه الله: لا يحتج بحديثه، بل قال ابن معين ضعيف، قال ابن محمد المضطرب الحديث، قال البخاري وهذا جرح مفسر، قال وفي حديثه وهم كثير. والرجل ما يعصم مهما كان ضابط، ولو كان كمالك ابن أنس أو حتى كالبخاري، لا يعصم من الوهم. لكن الفيصل هو الكثرة. أما أن تقول ثقة لا يهم، من ذا الذي لا يهم؟ ولكن التضعيف صار عند الأئمة في الحديث بسبب إيش؟ الكثرة. وكيف يعرف مثل الإمام أحمد وهو غير معاصر للراوي، فيكون الراوي في طبقة مالك التي لم يلقها الإمام أحمد، طبقة مالك لم يلقى الإمام أحمد أو لم يلقى مثلا مالك، فكيف يعرف الإمام هو بينه وبين هؤلاء مفاوز؟ جميل، يجمع الطرق وهو حافظ، فيعتبر بالمخالفة، فيرى كيف رو الثقات الحديث على أي وجه. فإذا رأى مثل الإمام أحمد رحمه الله هذا الراوي وهم، فيضبط ذلك ويحفظه. سبر مرة أخرى وهم خالف الثقات، فإذا أكثر ضعفه ونسبه أو نسبه إلى كثرة الخطأ والوهم. هذه الدراسة عند الأئمة المتقدمين رحمة الله عليهم لحال الرواة. و في جامعة ابن القرى دكتور أخفق، أيما إخفاق، عندما قال وصنف كتاب فيه مقال ليس عليه من سلف، وهو أننا يجب علينا أن نسبر ما قاله مثل الإمام أحمد مرة أخرى لعلناه أخطأ، نسبر ما قال يحيى بن معين فنستغني حينئذ ما عن كتب الرجال هذه لن نعيدها مرة أخرى. طيب ولا بعده، ولا بعد من يعيد؟ لو قلنا أنه وصل لمرتبتهم يستطيع أن يسبر مثل أحمد أو أفضل، ويأتي إنسان بعد الشريف عون هذا أو مش اسمه، ناسي اسمه، ها حاتم، فإذا جانا بعد ذلك شخص أيضا وقال نسبر ما قلته فيلزم التسلسل. إذن متى التسلسل؟ هذا وراء هذا، هذا وراء هذا، هذا خطأ. والحمد لله الظاهر أن الدكاترة يقبلون النقد العلمي، ليسوا إن شاء الله جهال يتعصبون، فينبغي أن يعيد النظر هذا الدكتور فيما قال، أنه لا يقال نسبر ما قال أحمد بن حنبل فلعله أخطأ. هذا متى يقال؟ هذا في الأحكام الشرعية وعند الترجيح بين عالم دون عالم، لكن أصل سبر الراوي أن نحكم، أن نقول ننظر فيما ذكره الإمام أحمد ونسبر ما قاله سبر خاص، نجمع كل إلى آخره. على كل حال هذا خطأ. أما الحديث الذي بعده، نعم الحديث الذي بعده فهو الذي قلنا له حديث الحديث الذي فيه البرديجي، هذا الذي له شواهد إسناده، حكمنا على إسناده كان أنه حسن، نعم لأن فيه صدوق. طيب هذا ما أردت التنبيه عليه قبل أن نقرأ في أحاديث الليلة، وهذه أسئلة حينئذ. هناك من صوب قال محمد الذهلي في كتاب العلل إنما هو عبد الله بن ثعلبة، إنما هو عبد الله بن ثعلبة، قال الدارقطني الصواب فيه عبد الله بن ثعلبة، ولعبد الله رؤيا، قال الدارقطني الصواب فيه عبد الله بن ثعلبة بن أبي صعير، عبد الله بن ثعلبة، وثعلبة له صحبة، لكن عبد الله له رؤية، هكذا قال الدارقطني. وعلى كل حال الدارقطني يقول الصواب أنه مرسل، لكن الباني يقول له شواهد، ومرسل لكن له شواهد. طيب هذه أسئلة تتعلق بما مضى شرحه وبيانه. طيب السؤال الأول، لو أن إنسانا نسي إخراج زكاة الفطر فانشغل ليلة العيد بالبحث عن الثياب ولبس الجديد ونسي، بينما هو في مجلس الإفطار إذ قال له إنسان لقد نسيت ما أخرجتها، فأي شيء يصنعه؟ يخرجها على نية أنها صدقة ولا أنها زكاة فطر؟ ها يخرجها على أي نية يخرجها؟ على أي نية؟ النبي قال من أداها بعد الصلاة فهي صدقة من الصدقات، من أداها قبل الصلاة يعني فهي زكاة الفطر. فإذا نسي فأخرجها بعد الصلاة يخرجها على أي نية؟ أصبر خلينا نشوف الأخ الخلف. يخرجها على أنها زكاة فطر. طيب لكن ألا يقال فات محلها هنا، وقتها فات؟ هو معذور من جهة الإثم، رفع نومة الخطأ والنسيان مستكره بسنده ضعيف، لكن معناه صحيح. إذا من جهة الإثم لا إثم، لكن يلزم لأن الوجوب باقي في ذمته يلزمه إخراجها، لأن الوجوب باقي في ذمته يخرج على أنها زكاة فطر، ونسيانه معذور فيه. والنبي صلى الله عليه وسلم قال من نام عن صلاة أو نسيها فليتركها فليؤديها إذا ذكرها لا كفارة لها. هذا رجل نسي زكاة الفطر فذكرها في الضحى فليؤديها إذا ذكرها. وعلى كل حال لا ينبغي المسلم أن يفرط حتى ينسى. أنا تعجب ليلة العيد بعضهم يفعل كل شيء إلا زكاة الفطر، آخر شيء تكون عنده، وهذا مخيف أراه، تهاون. ليش الآخرة؟ الله يقول بل تذرون حياة الدنيا والآخرة خير وأبقى. ينبغي تكون الآخرة في النفس أغلى، أول شيء زكاة الفطر قبل أي مقاضي، قبل أي تمتع به، أي جلوس، أي زكاة الفطر يجمعها واشتريها ويحصيها ويحصي عدد أولاده وعدد وأين الفقراء الذين يحتاجون وأين، قبل أن يتفكه أو يتنزه أو يجمع متاعه للعيد. وسبب النسيان معروف، وهو أنه دائما يجعلها آخر شيء فقد يعاقب أو قد ينسى إذا علم في نفسه تفريط أو تهاون، فقد ينسى. عليه أن يبدأ بها هي أولا. المتاع الذي يشتريه سيتمتع به في العيد وسيجد فيه راحة أكثر من زكاة الفطر؟ لا، زكاة الفطر طهرة للصائم من الرفث واللغو، فإذا صارت طهرة له وقد أخرجها فأبهج به من عيد يجد أثره في قلبه أنه أخرج زكاة الفطر وذهبت عنه وصار له كفارة من الرفث واللغو الذي حصل في صيامه. إذن متعته في قلبه بإخفاق زكاة الفطر أكثر من لباس جديد، فليكون اهتمامه بها أكثر دنيا وأخرى، دنيا بما يحس من راحة وبهجة بسبب إخراج زكاة الفطر، طيب نفسه معظم لأمرها موصلها متحرر المستحق بجد ونشاط وترك كسل، حينئذ يصير له ثواب عظيم، سيجد راحته أكثر من لبس جديد في العيد. طيب زكاة الفطر قال الشافعي وغيره يجوز إخراجها بعد دخول رمضان، فهي موق وقت للعيد، وقت لإخراج زكاة الفطر دخول رمضان. وقال غيره قبل يوم يومين، وقال بعضهم إنما يكون قبل خروج الصلاة في يوم العيد. فما القول الصحيح في إخراج زكاة الفطر زمنا؟ هل مع أول يوم رمضان نخرجها؟ يقول حتى استريح ولا يقع، لا أقع في حرج النسيان، يخرجها من أول يوم رمضان، وهذا مذهب للشافعي وغيره. نعم ليس صحيحا. طيب ما الصحيح؟ قبل ثلاثة أيام، قبل يوم أو يومين. بسم الله. طيب لماذا قلت قبل يوم أو يومين؟ ما الدليل؟ على أثر ابن عمر. على أثر ابن عمر. إذن قول بأنه يخرجها يخرج زكاة الفطر من أول رمضان، وإن كان قول لإمام مشهور لكن مرجوح، وقد علمنا نفس هذا الإمام اتباع السنة إذا ظهرت وترك التعصب والتقليد، فقال إذا قلت لكم يوم قولا وأنا أعلم أن النبي قد خالفه أو خالفت فيه النبي فاعلموا أني مجنون، يعلم أني مجنون ليس علي عقله، أقول لكم شيء وأنا أعلمه وأنا غير ناسي عندما خالفته، ما صار ذهول أو متذكر وأخالف عمدا، فاعلم أني مجنون أو كما قال. وقال وأجمعت الأمة من لدى الرسول الله أنها من تبينت له سنة فليس له أن يدعى لقول أحد كائنا من كان، الحق في صدور أهل العلم الموروث عن رسول الله أعظم من آراء الناس واجتهاداتهم. طيب أيهما أفضل في زكاة الفطر، التمر أو الشعير يا خالد؟ القوت البلد، هذا الأفضل الأنفع لهم، حتى لو كانوا يقتاتون ويحبون اللحم مثلا تخرج لهم زكاة الفطر لحما، لكن وهذا قول شيخ الإسلام ابن تيمية، و كذلك المكرونة والشيء الذي هو قوت البلد، الأقط اللي يسمونه العامة في الطائف المضير، لا بأس أن يخرج بزكاة الفطر، لأن المقصود هو أن يكون قوت البلد كما جاء في الأحاديث المصرحة بذلك. كان حديث كان الناس يخرجون صدقة الفطر على عهد الرسول الله صاعا من شعير أو تمر أو سلت أو زبيب، هذا الحديث درجته حسن، نعم هذا حسن، والسلت هو نوع من الشعير أو زبيب أو تمر، إذن لا يشترط التمر والشعير. التمر والشعير هي في الرواية المشهورة رواية ابن عمر عند البخاري أمر من النبي فرض النبي الزكاة صدقة الفطر أن تخرج صاعا من تمر أو صاع من شعير، هذا ليس معناه الحصر، والدليل أنه ليس المقصود الحصر رواية أبو داود، هنا قال صاعا من شعير أو تمر أو سلت أو زبيب، فدل أن التمر والشعير لا حصر لهما، ليس مقصودين بالحصر التمر والشعير، بل من تلك الأشياء التي يقتات عليها الناس. طيب ما هو الأفضل في البر، أن يخرج صاع أو نصف صاع؟ صاع أو نصف صاع البر في زكاة الفطر، نعم الأفضل صاع. طيب لو أخرج نصف صاع لا بأس، ما الوجه الذي جعلك تقول لا بأس في ذلك؟ نعم فعل معاوية حديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال: كنا نخرج إذا كان فينا رسول الله هنيئا لهم. هل يجوز الواحد يقول ليتني في زمن النبي أشيله على كتفي؟ ها؟ كيف ليش ليتني أكون في زمن النبي أشيله على كتفي من حبي فيه من حبي فيه؟ ليتني كنت في زمن النبي. يا أخوي يا أخي عاش في زمن النبي أناس حطب لجهنم الآن ونحن في الدرس ويتعذبون وقت النبي إلى الآن كأبي جهل وأبو لهب لا يدريك لعلك تكون منهم. أحمد الله على عافة الإيمان. المقصود حصل لك الإيمان والإسلام هذا فضل الله عليك. لكن يجوز مع القيد أن تقول ليتني كنت في زمن النبي ممن آمن واتبعه. أما تطلق تقول ليتني أكون في زمن النبي على أي وجه ما تذكر. فجاء في مسند أحمد وغيره نهي بعض السلف عن قول الرجل ليتني في زمن النبي وأضعه على رأسي أو أضعه على كتفي أو نحو ذلك، لأنك لا تدري في زمن النبي على أي نحلة تكون. في زمن النبي عاصره مجوس، عاصره عباد أوثان، عاصره صابئة أو يهود. فإذا احمد الله العافية أنك مسلم، اشكر الله أنك مسلم، لا تقول هذه الكلمة وتطلق. قدم معاوية فكلم الناس على المنبر فقال: فكان فيكم ايش؟ فكان فيما كلم به الناس ان قال: اني ارى ان مدين من سمراء الشام تعدل صاعا من تمر. فاخذ الناس بذلك. فقال ابو سعيد: فاما انا فلا ازال اخرجه ابدا ما عشت، اني ارى المدين من سمراء الشام تعدل صاع من تمر. فاخذ الناس بذلك. لو كان منكر فكيف ياخذ به الناس فيهم الصحابه وقتئذ؟ وكذلك جاء الحديث سمعت سعيد يقول: لا اخرج ابدا الا صاعا، انا كنا نخرج عثر صاع من تمر او شعير او اقطن او زبيب صاع. نعم. وقد جاء في الحديث ابن أبي سعير قال: قام فينا رسول الله خطيبا فأمر بصدقة الفطر صاع تمر أو صاع شعير على كل رأس أو صاع بر أو قمح بين اثنين. بين اثنين هذا واضح أنه يجوز إخراج ذلك. خطب رسول الله قبل الفطر بيوم أو يومين بمعنى حديث المقري هذا الذي بعده. طيب حديث خطب ابن عباس في آخر يوم رمضان على المنبر بصرة فقال: أخرج صدقة الفطر صدقة صومكم. فكان الناس لم يعملوا لم يعلموا. الحديث اسناده ضعيف. ليش؟ الحسن البصري وهو مدلس. طيب لنقرأ الآن في باب تعجيل الزكاة. اقرأ.
قال الإمام أبو داود: سليمان بن الأشعث السجستاني رحمه الله تعالى كما في سننه كتاب الزكاة باب تعجيل الزكاة. قال: حدثنا الحسن بن الصباح
الزعفراني ثقة.
قال: حدثنا شبابة
شباب بن سوار الفزاري ثقة.
عن ورقاء
قال ابن عمر بن كليب التستري ثقة.
عن أبي الزناد
عبد الله بن ذكوان القرشي ثقة.
عن الأعرج
عبد الرحمن بن هرمز المدني وهو ثقة.
عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: بعث النبي صلى الله عليه وسلم عمر بن الخطاب رضي الله عنه على الصدقة، فمنع ابن جميل وخالد بن الوليد والعباس، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما ينقم ابن جميل إلا أن كان فقيرا فأغناه الله، وأما خالد بن الوليد فإنكم تظلمون خالدا فقد احتبس أدراعه واعتده وأعتده في سبيل الله عز وجل، وأما العباس عم رسول الله صلى الله عليه وسلم فهي علي ومثلها. ثم قال: أما شعرت أن عم الرجل صنو الأب أو صنو أبيه؟
نعم، هذا الحديث إسناده صحيح، وقد خرجه البخاري ومسلم، فهو متفق عليه، يعني بين الشيخين. حديث أبي هريرة قال: بعث النبي صلى الله عليه وسلم عمر بن الخطاب على الصدقة، أي على جمعها، فهذا يدل على أن تلك الصدقة التي بعث النبي صلى الله عليه وسلم عليها عمر كانت من النوع، أو كانت هي الصدقة الواجبة وليست صدقة مستحبة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم بعث عمر. فامتنع ابن جميل وخالد والعباس. من منع الصدقة فإما أن يكون معذورا، وإما أن يكون غير معذور. الذي منع الصدقة بمعنى أنه يستطيع، هذا في كل أحوال غير معذور، لأنه يستطيع. لكن إذا كان يظن أنه يستطيع، أو يظن عنده مال، وإذا ذا المال الذي عنده له عذر في عدم إخراجه صدقة وزكاة، وهو أن يكون قد أوقفه، جعله وقف، فلا تثريب عليه حينئذ. مثل خالد ابن الوليد رضي الله تعالى عنه، فإن النبي صلى الله عليه وسلم قال فيه ما لم يقله في ابن جميل، فقال في ابن جميل: ما ينقم ابن جميل، ابن جميل أي ما ينكر نعمة الله أو يكره، فإنه كان فقير فأغناه الله، فكان لا يجد مالا فأصبح غنيا بعد فقره بما فعل الله وأباحه لأمة من الغنائم. فهذا السياق من باب تأكيد المدح بما يشبه الذم، لأنه لم يكن له عذر إلا ما ذكر من أن الله أغناه فلا عذر له. قال له فلان: أنفق على زوجك عذرك إنك غني، هذا لا عذر عندك فيه، بل الواجب عليك ما دام أنك كنت أو أغناك الله أن تنفق، فليس حينئذ لابن جميل كان عذر. أما خالد ابن الوليد ف فقال فإنكم تظلمون خالدا. ففيه الدفاع عن الأخ المسلم في ظهر غيبته، وهذا نادر بين الناس. الناس اليوم أو أكثر الناس اليوم لماذا لا يدافعون إذا حصلت غيبة؟ ليش يسكت عن الدفاع؟ للجهل بفضل من رد عن ظهر أخيه غيبة، ما يعرف الفضل في هذا. وأن النبي صلى الله عليه وسلم قال من رد عن عرض أخيه رد الله عن وجهه النار. الثاني أنه يكون عنده خجل لكن مذموم، يخجل أن يقول ليش تتكلم على فلان، هذه غيبة حرام عليك. يبدأ يتلون ويسكت ويهز برأسه وما يقول هذه غيبة، هذا سوء ظن، هذا إلى آخره، إذا تبين لا شك. فلجهل كثير من الناس بفضل رد الغيبة عن الأخ المسلم، هذا فرق بين من رد غيبة ومن قبل الكلام الحق حتى يكون ذلك الخبر إصلاحا له، هذا فرق بينه لا شك. يقول فلان رأيناه يغش في تجارة زرناه في دكانه أشياء فيها كذا وكذا، وتبين له أنه يعلم هذا وقال أنا أعلم هذا، ولم يكن مثلا لا يدري، قال لكن السوق كله كذا فأنا أضع أشياء صنعت في الصين أضع ميدن جيرمن. قل وقفنا عليه ونصحناه، يقول أعلم لكن السوق كله كذا. فقلت لفلان الذي ينصح انصحه، لأن هذا عنده عيب في دينه، فيجب هذا ليست غيبة، لأنه لا غيبة لفاسق، خاصة إذا كنت مقصودك تأديبه ونفعه وليس العلو عليه وهدر حقه والاستخفاف به. فالنبي دافع عن خالد بن الوليد لما قيل له إن خالد يمنع إيش الصدقة، فقال إنكم تظلمون خالد. وفيه تسمية من أساء الظن ولو بتأويل يظنه حق ولكنه خاطئ أنه ظلم. ولا يشترط من قيل فيه أنك ترك ظلمت فلان، يشترط فيه أنه يكون آثم، إلا بشرط وهو أن يعلم أنه ظلمه. لكن إذا تأول كهؤلاء المظنون فيهم صحابة، فالنبي فقال لهم النبي إنكم تظلمون خالد، هل معناه أنهم ظلموا؟ ما الدليل أنهم ما قصدوا ظلمه؟ النبي شرح لهم أنهم لو كانوا يعرفون ما ظلموا ما طالبوا. فانظر الآن السياق وتدبره. قال إنكم تظلمون خالد في قولكم أنه منع الزكاة، فإنكم تظلمون خالدا فقد احتبس أدراعه واعتده في سبيل الله. الله أكبر. فيه أن الرجل سبحان الله قد يتهم الشخص بشيء يتفق الناس فيه على القدح فيه ويكون ظالما له، وإذا هذا الشيء الذي رماه به كان من أعظم أسباب رفعة قدره. فانظر كيف الآن رموا خالد أنه يمنع الصدقة الزكاة، فإذا به هذه الزكاة التي احتبسها مثل الأب يشوف ولده يتأخر عن البيت، أمهله المرة الأولى تأخر، المرة الثانية تأخر، المرة الثالثة تأخر، فحينئذ جاء في نفسه أنه يعاندني الولد هذا، يعاند لابد أبطش به. وإذا به هذا التأخير اللي ظنه معاندة في تأخر عن البيت، إذا الولد كان له قصد وعمل حسن فيه جدا، فكان كلما يجي يدخل في نفس الوقت شاف أولاد الحي يكسرون السيارات أو يجتمعون، وإذا به مسكين يقف فقط 5 دقائق يتأخر، دقائق معدودة وليس نصف ساعة أو ساعة، دقائق معدودة، ينصح أهل الحي، ينصح أولاد الحي حتى يكونوا مجتمعين، لأنهم ما يستطيع ينصحهم إلا هذا الوقت، وقت قبل بعد ما يجون، فهو ينصح أهل الحي. فإذا بالشيء اللي وبخ به وهو التأخر كان فيه نفع لأهل الحي، لأنه ما يجون إلا هذا الوقت، لا قبل ولا بعد، هذا الوقت يشوفهم فيه ما يشوفهم قبل ولا بعد من الشبان. فإذا به في نفسه قدح وهو عند الله أنه فعل أمر عظيم. هذا خالد قال تظلمونه، جاءوا أعطينا هذه الصدقة هذه وهذه، قال ما أعطيكم. طيب ليش ما قال لهم أنا محتسبها في سبيل الله؟ يريد الإخلاص، ما قال لهم أنا أقصد كذا وكذا. فالنبي علم مقصده وعمله النبيل، وأنه كان قد أوقف ذلك في سبيل الله في الجهاد، فأزال النبي عنه الظلم. فهيا هلمة، فكن على سيرة النبي وتشبه به. أولا أحسن الظن في أخيك المسلم، ثانيا انظر عاقبة الإخلاص، لو أخلصت لله. قال ابن الجوزي لو أن الرجل أخلص دينه لله فعبد الله في صخرة صماء، ما حد يراه إلا الله، لكنه أخلص لأخرج الله عمله للناس، ما دام أخلص لرب الناس يخرج عمله للناس. فانظر خالد احتفس أدرعه واعتاده في سبيل الله في الجهاد، كان ما أخبر أحد، من سخر له الله يدافع عنه، رسول الله بنفسه قال تظلمونه، ترى احتبس أدرعه في سبيل الله تظلمونه. الله أكبر. ففهمنا من هذا الحديث عاقبة الإخلاص، وأن الإنسان لو أخلص لله سيسخر الله، وإن اتهمه المؤمنون من يدافع عنه. قال الله تعالى إن الله يدافع عن الذين آمنوا، مهما كان سيسخر له من يدافع عنه ما دام أنه عمل ذلك لله، لا يبتغي وجه أحد من الناس. إنه تحتبس أشياء، لكنه يعني ينوي، انتبه، إذا احتبس أفرس عنده مثل خالد احتبس أدراعه واعتده في سبيل الله، يشترط أن يكون ذلك الوقف في الجهاد الشرعي. أن الآن كما تشاهدون الآن لبس على كثير من الناس في باب الجهاد، اختلت شروط كثير له، وإذا بهم يوهمون الناس أن الجهاد أعطيني يا فلان فلوس نعطيها المجاهدين، ويزيد الطين بالله لأنه يظلم النار. يعني كان أول يقتل مثلا 7,000 في الشهر، يقتل 30 في الشهر، ليش؟ دعم، كيف طيب الدعم يسبب قتله؟ فهموني هذه كيف. أول كان يعطينا مثلا دعم المجاهدين 20,000، يسميه مجاهدين، لكن العلماء الشيخ الفوزان قال لا هذا مو بجهاد لأنه ما قامت شروطها. فكان يأخذ 20,000 يشتري فيها 600 كلاشينكوف أو كما شاء، أو 200 بالغنا ربما في السعر، أو 20. فكان يروح لحواجز قليل، هو 10 معاه تثمون، يروح يضرب حواجز محدودة، يجيهم أيضا صواريخ محدودة، زاد الدعم الذي لا يكفي بلا شك، زادت إيش المشاكسات، فاشتروا فيها كلاشينكوف إيش أكثر، فصار الإثارة متفرعة، كانت في 3-7 طرق بس، الآن صارت 30 طريق حول حلب وحول كذا، ف فيضرب أربعة هنا طرقات، تضرب أربعة هنا، فجاء الدعم بزيادة صواريخ زيادة، لازم ننهيهم، فيرسلون 2000-3000 يرسلون 500-400 صاروخ. دعم المختل الشروط الغير منضبط يؤدي إلى هذه تفاقم المسألة. فإذا لابد يكون الدعم أو الوقف للجهاد في سبيل الله يكون منضبط، يوقف شيء يشترط أن يقوم تقوم في وقته شروط الجهاد على وجهها. وأما العباس فهو علي ومثلها، وقال الخطابي لصدق عباس هي علي ومثلها، فإنه يتأول على وجهين، أحدهما أنه كان يسلف منه صدقة سنتين فصارت دينا عليه، وفي ذلك دليل على جواز تعجيل الصدقة قبل محلها. فيجوز للمسلم أن يدفع صدقة سنة سنتين إذا حال عليها الحول، أما حديث لا زكاة حتى يحول عليه الحول فهذا لا يتعارض مع فعل النبي مع العباس أنه تعجل صدقة سنتين، لأن لا تعارض بين خاص وعام. فيجوز للرجل أن يكون عنده مثلا 80,000 الآن، فيخرجها ومثلها، صدقة 80 للسنة هذه وصدقة 80 هذه اللي عنده الآن للسنة التي بعدها. وفي هذا نزاع بين العلماء، فاختلف العلماء رحمة الله عليهم في تعجيل الزكاة، فقال حسن البصري لا تعجل الزكاة لأنها كالصلاة، فكما أن الصلاة لها أول وآخر في الوقت كذلك الزكاة، الصلاة كذلك الزكاة، فلا يحل الإنسان يخرج الزكاة قبل ولا يخرج الزكاة إيش بعد. والصحيح أنه يجوز تعجل للحديث، والنبي تعجل صدقة العباس رضي الله تعالى عنه لسنتين، وجاء أيضا ما يدل على ذلك في حديث آخر مجمل. نعم، ما هو قيد، ما قيد أنه كان لمصلحة، يجوز مطلقا أن يعجل الصدقة، أن يعجل الصدقة. فإذا قال قائل لكن أنا لم أفهم حكمة التشريع، نقول لو لم تفهم حكمة التشريع، ما دام النبي فعل واستعجل من العباس صدقة سنتين افعل. قال لكن لا مانع أفهم كيف، ولا أقصد اعتراض على السنة، لكن قد يكون الرجل عنده 80,000 الآن وتستثمر تجارته وتصبح 120,000، فلماذا لا يصبر حتى يخرج زكاة أكثر العام القادم؟ ويقال في نفس الوقت حينئذ ويمكن 80 ذي أن تخسر، والأصل بقاء 80، فحينئذ يخرج على 80 اللي عنده إذا أراد زكاة هذه السنة والتي بعدها سنتين في سنة، لأن النبي تعجل صدقة العباس وأخذها منه، في السنة القادمة غير مطالب لأنه أخرج العام الذي إيش الذي مضى. سؤال، سبحان الله، بعد ما أخرج زكاة السنة للسنة القادمة وإذا به بها تزيد، فيقال الحمد لله قد أخرج السنة التي مضت عن هذه السنة وتجزيه. طيب، نقرأ الباب الذي بعده، مع أنه يكون إن شاء الله في هذا مجال للنظر والبحث فيما لو زاد. نعم باب في الزكاة أكمل.
قال رحمه الله حدثنا سعيد بن منصور
حديث سعيد بن منصور المروزي ثقة.
قال حدثنا إسماعيل بن زكريا
صدوق يخطئ قليلا الأشجعي
عن الحجاج بن دينار
الأشجعي وهو لا بأس به
عن الحكم
بن عتيبة الكندي ثقة
عن حجية
وهو بن عدي الكندي صدوق يخطئ
عن علي أن العباس عن علي الصحابي
علي اينا
عن علي أن العباس رضي الله عنه سأل النبي صلى الله عليه وسلم في تعجيل صدقته قبل أن تحل فرخص له في ذلك قال مرة فأذن له في ذلك. قال أبو داود وروى هذا الحديث هشيم عن منصور بن زادان عن الحكم عن الحسن بن مسلم عن النبي صلى الله عليه وسلم وحديث هشيم أصح.
نعم هذا الحديث إسناده حسن من أجل من؟ حجية وابن عدي الكندي والحجاج. الحجاج لا بأس به من دينار وإسماعيل أيضا وهو صدوق يخطئ. وهذا الحديث يدل على جواز تعجيل الزكاة قبل أن تحل وقد اختلف في ذلك العلماء رحمه الله فأجاز كثير منهم تعجيلها تعجيل الزكاة قبل أوانها وذهب إليه الزهري والأوزاعي أبو حنيفة والشافعي وكان مالك لا يرى تعجيلها عن وقتها وكذا الحسن البصري من قبل يقول هي كالصلاة فلا يجوز أن يصلي الرجل قبل الوقت. الزكاة كذلك قبل حول لا يجوز أن تخرجها والصحيح جواز ذلك لورود الحديث الذي يدل على ذلك. اقرأ باب في الزكاة هل تحمل من بلد إلى بلد. نعم اقرأ.
قال رحمه الله باب في الزكاة هل تحمل من بلد إلى بلد. قال حدثنا نصر بن علي
نصر بن علي الجهضمي وهو ثقة.
قال أخبرنا أبي
أبو علي بن نصر الأزدي ثقة.
قال أخبرنا إبراهيم بن عطاء مولى عمران بن حصين
إبراهيم بن عطاء صدوق.
عن أبيه
أبوه عطاء بن عمران بن حصين ثقة رمي بالقدر البصري. نعم
أن زيادا أو بعض الأمراء بعث عمران بن حصين على الصدقة فلما رجع قال لعمران أين المال؟ قال وللمال أرسلتني أخذناها من حيث كنا نأخذها على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم ووضعناها حيث كنا نضعها على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم.
نعم اختلف العلماء رحمهم الله في مسألة إخراج الزكاة في غير البلد الذي يسكن فيه المزكي على قولين. القول الأول هو قول الحنابلة وهو القول المعمول عند مشايخنا كالشيخ عبد العزيز بن باز وغيره تلامذته كالعبد العثيمين وكالفوزان طلاب الشيخ بن باز على أنه لا تخرج الزكاة إلا في البلد فلا ترسل خارج البلد ويدل على ذلك هذا الحديث، فقد استدل به على مشروعية صرف زكاة كل أهل بلد على فقراء أهله وكراهية صرفها في غيرهم. وذهب إلى ذلك كما ذكرت لكم الإمام أحمد ومالك والشافعي والثوري، وقال غيرهم جائز أن تصرف، ومنهم البخاري. واختار هذا القول من المعاصرين العلامة الألباني أنه يجوز إخراج البلد خارج بلد المزكي. العمدة عند المشايخ أو العلماء الذين قالوا لابد تخرج الزكاة في نفس البلد حديث معاذ المشهور الذي في صحيح البخاري، وفيه ثم علمهم أن الله افترض عليهم صدقة تؤخذ من أغنيائهم فترد إلى فقرائهم، فاعتمد الظاهر هذا الحديث الإمام أحمد قال ترد إلى فقرائهم في اليمن فلا تخرج، واعتمد هذا القول مشايخنا وأخذوا بهذا، ولا المزكي إذا كان في البلد لا يخرجها البلد آخر، يخرجها في نفس البلد. وذهب البخاري إلى جواز ذلك كغيره. واستدل الذين قالوا جائز بالحديث الذي خرجه النسائي من حديث عبد الله بن هلال الثقفي قال جاء رجل رسول الله فقال كدت أن أقتل بعدك في عناق أو شاة من صدقة، فقال لولا أنها تعطى فقراء المهاجرين ما أخذتها، فكان النبي صلى الله عليه وسلم يستدعي الصدقات من الأعراب المدينة ويصرفها في قراء المهاجرين، يستدعيها من الأعراب ولا ويدخلها ولا ينفقها في نفس المكان. وردوا على حديث أعلمهم أن الله افترض عليهم الزكاة تخرج من فقرائهم من أغنيائهم فترد على فقرائهم، لأن اليمن كانت بلدان، ليس في قول النبي تؤخذ من فقرائهم من أغنيائهم وترد على فقرائهم أن نفس المكان، يعني في اليمن واليمن مدن، فلا يشترط أن يكون نفس المدينة، قد يكون مدينة أخرى. وبهذا القول أخذ البخاري أو ذهب عفوا إلى هذا القول البخاري، واعتمده العلامة الألباني رحمة الله عليه أنه جائز، سيما إذا كان هناك مصلحة في إخراج الزكاة. أما أصحاب القول الأول فلا أظن أنهم يشكل عليك أنهم إذا ما وجدوا، ما أظن أنهم يخالفوا في أنها تخرج ما دام أنها ما وجدوا، للمصلحة للفقير حينئذ أن تخرج في غير البلد. أذان؟ بعد الأذان إن شاء الله نكمل. عن عطاء بن أبي ميمون البصري عن زياد أو بعض الأمراء بعث عمران بن حسين على الصدقة، فلما رجع قال لعمران أين المال؟ وللمال أرسلتني؟ رد عليه بذلك قال أرسلتني أنت من أجل المال وهو الصدقة، أخذناها من حيث كنا نأخذ على عهد رسول الله وضعناها حيث كنا نضعها على عهد رسول الله، فهذا يؤخذ منه إذن أن الصدقة في الأصل تصرف في نفس البلد، ما أتى له بها قال صرفناها في ذاك المكان. ويستنبط حينئذ أنه يكره إخراجها عن المكان الذي فيه الأغنياء أو المزكين صاحب أصحاب الصدقة، فحيث وجد صاحب الصدقة نعم يصرفها في نفس المكان لكن إذا أخرجها يقول البخاري لا بأس، ولكن الأفضل لا شك إخراجها في مكانها. وممن قال له لا يجوز صرفه في غير البلد فقط، غير البلد، الإمام أحمد ومالك والشافعي جمهور، وكذا الثوري، وذهب بعض أهل الحديث كالبخاري إلى ما ذكرت لك. باب في نفس البلد، نعم، لأجل هذا الحديث. هذا الحديث إسناده حسن، لأن فيه إبراهيم بن عطاء مولى عمران ابن حصين. طيب، لكن من يعطى الزكاة؟ أتدري أن شخص راتبه 10,000 يستحق الزكاة؟ عجيب، راتبه 10,000 لكن يستحق الزكاة بأي وصف؟ وصف الفقر أو المسكنة؟ بوصف، أي نعم، بأحد الأوصاف الآتية: إما يكون مسكين، عنده 10,000 مسكين، نعم، ما تكفيه لآخر الشهر، مسكين ما تكفيه، يكون عنده كما قال ما تكفيه لآخر الشهر. الثاني أن يكون غارم لا يجد. لا، هذا ممكن، يعني أنت استبعدت أنه يكون عنده 30، يكون عنده 4 زوجات، يكون عنده إماء. وفيه نساء واحدة ترد بكثرة، قد تلد 20 ولد، هي أو 6 17. نعم، الثاني يكون غارم، يعني حصل له مكروه لولده وعالجه في المستشفى، فصار ديون عليه، فاحتاج ديون علين يمضي من هذا الوقت ويسدد، وهكذا. ليس له مال مثلا يكفيه للرجوع للبلد، فهذا يعني يحدث، أقول يحدث هذا. إذن اقرأ باب من يعطى من الصدقة هو حد الغنى.
قال رحمه الله: باب من يعطى من الصدقة وحد الغنى. قال: حدثنا الحسن بن علي.
الحسن بن علي ثقة حافظ.
قال: حدثنا يحيى بن آدم.
يحيى بن آدم ثقة حافظ أيضا.
قال: حدثنا سفيان
الثوري ثقة حافظ ربما دلس.
عن حكيم بن جبير
ضعيف.
عن محمد بن عبد الرحمن بن يزيد.
عبد الرحمن، محمد بن عبد الرحمن بن يزيد، هذا ثقة.
عن أبيه.
أبوه ثقة.
عن عبد الله قال: قال رسول الله صلى الله
عليه وسلم. هو عبد الله بن مسعود رضي الله تعالى عنه.
قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من سأل وله ما يغنيه جاءت يوم القيامة خموش أو خدوش أو كدوح في وجهه. فقيل: يا رسول الله، وما الغنى؟ قال: 50 درهما أو قيمتها من الذهب. فقال يحيى: فقال عبد الله بن عثمان لسفيان: حفظي أن شعبة لا يروي عن حكيم بن جبير. فقال سفيان: قد حدثناه زبيد عن محمد بن عبد الرحمن بن يزيد.
نعم، هذا الحديث إسناده من طريق حكيم بن جبير ضعيف، لأجل أن حكيم بن جبير ضعيف. قال العلامة الألباني: إسناده صحيح. فماذا يقصد الشيخ بقوله إسناده صحيح مع كون حكيم ابن جبير إيش؟ ضعيف، ولم يقل حديث صحيح. ما الفرق بين كلمة حديث صحيح وإسناده صحيح؟ ما الفرق بين حديث صحيح إسناده صحيح؟ ها؟ المتن يكون له شواهد فصار صحيحا، إسناده صحيح بنفس الإسناد. طيب، لكن هذا الحديث فيه حكيم بن جبير وهو ضعيف، وقال الشيخ إسناده صحيح، فلما قال إسناده حدثنا الحسن بن علي هو نفس الإسناد الذي ذكره الشيخ، حدثنا يحيى بن آدم، أخبرنا سفيان عن حكيم بن جبير وهو كذلك، عن محمد بن عبد الرحمن بن يزيد عن أبيه وهو ثقة، عن عبد الله قال يحيى، نعم وهو بن من؟ آدم الثقة الحافظ. فقال عبد الله بن عثمان لسفيان حفظي، هذا قاله لسفيان، حفظي أن شعبة لا يروي عن حكيم بن جبير. أي نعم، حفظي أن شعبة لا يروي. فقال سفيان قد حدثناه زبيد، نعم حدثناه زبيد عن محمد. إذن بهذا الطريق الآخر إسناده صحيح من طريق زبيد وابن الحارث اليامي، فإنه ثقة من رجال الشيخين لا من طريق حكيم بن جبير. فهمتم الآن؟ بهذا قال إسناد صحيح، فلا يشكل عليك إذا رأيت تحرير الشيخ ناصر لهذا الحديث. هذا الحديث فيه ذم المسألة تكثرا، فإنه لا يحل لأحد أن يسأل الناس وهو مستغني. فقال النبي صلى الله عليه وسلم من سأل وله ما يغنيه، لاحظت وهو مستغني. أما إذا كان غير مستغني فإنه ينبغي أن يعمل لا يقعد بطال. قال النبي صلى الله عليه وسلم لأن يأخذ أحدكم فأسه فيحتطب فيبيع عن الحطب خير من أن يسأل الناس أعطوه أو ردوه. فلا ينبغي الرجل أن يقعد بطال العمل يطلع لأقوات الناس أن ينفقوا عليه، بل يستغني. وهذا جمال الإسلام وعظمته وكماله، في أن أهله أهل الإسلام يبغيهم أو يريد منهم أن يكونوا أعزاء يدهم عليا. النبي صلى الله عليه وسلم قال واليد العليا خير من اليد السفلى وابدأ بمن تعول. وكان يقول بعض السلف كنت أسأل الرجل عندك عمل هو قادر عليه لكن يبدو أنه كسول ولا يريد أن يبحث أصلا أو غير ذلك من القرائن، عندك عمل؟ يقول ما عندي عمل، فيقول فيسقط من نظري. لا شك أنه لا يسقط من نظره من يبحث ولم يجد، من سارت لعاها، من لكن أظن سقوطه من نظره من رجل بطال كسلان يستطيع يعمل، هو قاعد يطلع على أقوات الناس، قاعد في المسجد يطلع على أقوات الناس من ينفق عليه ومن. وهذا لا شك بخلاف الدين، فإن الرجل قد يكون غنيا ويحصل له مأزق ويستدين، والنبي استدان ومات مرهون من يهود، لكن يأخذ صدقة من غير أن ينوي أن يردها وقت التيسير. فمثل هذا حصل له وعيد، وهو من سأل وله ما يغنيه جاء يوم القيامة خموش، يعني هذه المسألة أي جروح أو كدوح نسأل الله العافية في وجهه بمقدار يعني ما سأل، ولا مانع من أن يكون ذلك على الحقيقة، فتكون في وجهه مسألته حتى يفضح في الخلائق، والخدش يكون ظفر نحوه في الوجه، والكدوح تكون آثار من العض ونحو ذلك. ف فهذا يكون في وجهه. قال وما الغنى؟ قال 50 درهما أو قيمتها من الذهب. فإذا هذا الحد لمن كان عنده هذا فإنه لا ينبغي أن يسأل ما دام عنده 50 درهم أو ما يعادلها من الذهب، فإنه يكون بذلك غني. كم بقى الوقت؟ وقد انتهى الوقت. أسأل الله ينفعنا وإياكم ما سمعنا وتعلمنا، والحمد لله رب العالمين.